بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إبطال بيان الدليل على بطلان التحليل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام: ثم إن المرتدة يجب قتلها عند مالك والشافعي واحد، إذا لم تعد إلى الإسلام، وعند الثوري وأبي حنيفة وأصحابه. صح هذا؟ نعم. ثم إن المرتد يجب قتله عند مالك والشافعي وأحمد إذا لم تعد إلى الإسلام، وعند الثوري وأبي حنيفة وأصحابه تضرب وتحبس ولا تقتل. فعلى هذا القول إذا ارتدت انفسخ النكاح ولا تقتل بمجرد الامتناع. ثم إنه لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز الأمر ولا الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض، بل من تكلم بها فهو كافر إلا أن يكون مكرها فتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
ثم إن هذا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه أشد، فإن لهم من الكلمات والأفعال التي يرون أنها كفر ما هو دون الأمر بالكفر، حتى إن الكافر لو قال لرجل إني أريد أن أسلم فقال اصبر ساعة فقد كفروه بذلك.
نعم. لما أمره أن يصبر ساعة معناها يصبر ساعة الكفر،
لأنه أمر بالبقاء على الكفر ساعة، وإن كان له فيه غلط غير الكفر فكيف بالأمر بإنشاء الردة التي هي أغلظ من الكفر الأصلي. فعلمت أن هؤلاء القوم الذين أفتوا بنت أبي روح بالارتداد إذن لم يكونوا مقتدين بمذهب أحد من الأئمة، فإن هذه الحيلة لا تنفذ إلا في مذهب أبي حنيفة لكونها لا
تضع في المذاهب في باب الحيل مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقد خالف فيه كثيرا من المنقول، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى أشار إليه إشارات متعددة وكثيرة في صحيحه لما ذكر الحيل، قال وزعم قوم وذهب قوم وكذا وكذا، وهو يقصد الأحناف في هذا. نعم.
وإن كانت قد تنفذ على قول مالك أيضا وأحمد في رواية إذا لم تظهر الحيلة، ومذهب أبي حنيفة أشد المذاهب تغليظا لمثل هذا، وهو من أبلغ المذاهب في تكفير من يأمر بالكفر، ولكن لما رأى بعض الفسقة أنها إذا ارتدت حصل غرضها على مذهب أبي حنيفة دلوها على ذلك.
يعني هو يقصد يعني الحيل، وأن بعض الناس توسع فيها حتى أنه لا يأمر المرأة بالكفر أو كذا من باب السلامة والحفاظ عليه، إلى هذا الحد وصل الأمر. نعم. أبو حنيفة كما ذكرنا احنا اليوم الصباح، أبو حنيفة رحمة الله عليه إمام من أئمة المسلمين، وفي المعتقد على معتقد أئمة المسلمين، فهو إمام سني على معتقد الأئمة الكبار، إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الإيمان اجتهد فيها فجانب اجتهاده الصواب، فاتفقت الأمة على عدم متابعته فيها مع الاحتفاظ بإمامته. وما نقل عن أبي حنيفة بخلاف هذا فإنه إما كذب على أبي حنيفة، وإما أنه كان على طوره الأول ثم تاب من ذلك. ونقلنا نقلات الصباح ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية متعددة، وعلى هذا الأئمة ترجموا له بهذا كابن عبد البر رحمه الله تعالى في الجامع، ورد على من طعن في أبي حنيفة رحمه الله، فهو في المعتقد في التوحيد والقدر والصحابة ومحاربة أهل الأهواء والآراء وكل هذا، هو على مذهب أهل السنة في كل باب من الأبواب إلا ما تعلق بمسألة الإيمان فقط تعلق بمسألة الإيمان فقط، أما عدا ذلك إما أنه كذب على أبي حنيفة رحمة الله عليه، أو أنه كان على طوره الأول قبل أن يرجع، لأن أبي حنيفة مر بأطوار وكانت عنده مصائب وتاب منها رحمه الله تعالى. وعليه فما ذكر في كتاب السنة لعبد الله بن محمد اتفق المتأخرون على حذفه، متأخرون رأوا حذفة ولا تطبع الاطباع هذا الكتاب بهذه النقولات لأنها كانت على حال قبل. وشيخ الإسلام أعرف وابن عبد البر أعرف والذهبي وهؤلاء العلماء أعرف، ولهذا من أسقط أبا حنيفة أسقط معه ابن تيمية والذهبية وابن عبد البر، أسقط الطائفة كلها من أجل أبي حنيفة، فصار أبو حنيفة والحواشي معه ساقطين بسبب هذا. والقول المنصف في أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إمام من أئمة المسلمين، من نقولاته عرف مذهبه في التوحيد والقدر والصحابة، محاربة أهل الكلام والبدع والأهواء، والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، قامت الأدمة الأئمة وإثبات العلو له سبحانه وتعالى، كل مسائل المنهج أبو حنيفة على اعتقاد أئمة المسلمين فيها كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. اللي هي ايه؟ لا اذا عرف انها على حال اول، نعم اذا عرف انها على الحال الاول وقال العلماء هذا لا تطبع، لان مش كل واحد استعني يميز. محمد فين الشيخ محمد راح فين؟ هاتوه هاتوا الشيخ محمد، لان هذا مقطع مهم. ولهذا وهذا لان الائمة قد انتسب اليهم في الفروع طوائف من اهل البدع والاهواء المخالفين لهم في الاصول مع براءة الأئمة من أولئك الأتباع، يعني في معتزلة في جهمية في كذا في كذا انتسبوا في الفروع إلى مذهب الأئمة، هذا شافعي هذا حنفي هذا كذا في الفروع، لكن في الأصول والعقيدة على خلاف مذهب من الأئمة. وهذا مشهور، وكان في ذلك الوقت قد انتسب كثير من الجهمية والقدرية من المعتزلة وغيرهم إلى مذهب أبي حنيفة في الفروع، مع أنه وأصحابه كانوا من أبرأ الناس من مذاهب المعتزلة، وكلامهم في ذلك مشهور، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا. وقال نوح الجامع: سألت أبو حنيفة عما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام، فقال: كلام الفلاسفة عليك بالكتاب والسنة ودع ما أحدث فإنه بدعة. وقال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. وأراد أبو يوسف إقامة الحد على بشر المريسي لما تكلم بشيء من تعطيل صفاته حتى فر منه وهرب. وقال محمد بن حسن: أجمع علماء الشرق والغرب على الإيمان بصفات الله التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنما تمر كما جاءت، وأنها تمر كما جاءت، وذكر كلاما فيه طول لا يحضرني الساعة يرد بها على الجميع. ده دليل على أن شيخ الإسلام كان أكثر كتاباته من ذهنه، ما كان ينقل من كلام أمامه، كان أكثر كلامه من ذهنه رحمه الله تعالى. وما زال الفقهاء من أصحابية ينابذون المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء، فلو كان أبو حنيفة وتلامذته على طريقة البدع والأهواء لكانوا من أهل الأهواء. وما زال الفقهاء من أصحابه ينابذون المعتزلة وغيرهم ليس المعتزلة فقط من أهل الأهواء. وقد كان بشر بن غياث المريسي رأس الجميع، وأحمد ابن أبي لؤاد قاضي القضاء ونظراؤه من الجميع والمعتزلة وغيرهم قبلهم وبعدهم ينتسبون في الفروع إلى مذهب أبي حنيفة. ولعل والله أعلم يعني سبحان الله فرارهم من مذهب أحمد أو مالك أو الشافعي نظرا لأن الأثر غالب في مذهب هؤلاء، وهم الذين أوقدوا نار الحرب حتى جرت في الإسلام المحنة المشهورة على تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن. فلعل أولئك الذين أمروا بنت أبي روح بالارتداد عن الإسلام كانوا من أهل هذا النمط، وإن كان هذا الزمان قبل زمن المحنة بقليل. ومن كان له علم بأحوال بعض المترائسين بالعلم في ذلك الزمان وغيرهم علم أنهم كانوا يدخلون في أشياء لا يجوز إضافتها إلى أحد من الأئمة، فتكفير السلف ينبغي أن يضاف إلى مثل هذا الضرب الذين أمروا بمثل هذه الحيل. فتكفير السلف يعني لمن هذا شأنهم ينبغي أن يضاف إلى مثل هذا الضرب الذين أمروا بمثل هذه الحيل لا الأئمة. وأما قولهم إنها فجور نحو هذا من الكلام فهذا الكلام كان في بعض الحيل المختلفة فيها، مع أن قد ذكرنا أئمة الكوفيين مثل شريك ابن عبد الله والقاسم ومثل حفص بن غياث وهؤلاء قضاة الكوفة، وحفص يعد من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة أنهم أنكروا أصل الحيل مطلقا. وليس الغرض هنا بيان أعيان الحيل والفرق بين ما يعذر فيه المفتي في الجملة وما لا يعذر فيه، وإنما الغرض أن يعلم أن هذه الحيل كلها محدثة في الإسلام، وأن الإفتاء إنما وقع بها متأخرا، وأن بقايا السلف أعظم القول في من أفتى بها إعظامهم القول في أهل البدع. يعني الحيل غير الشرعية، الحيل التي يتوصل بها لتحليل الحرام وتحريم الحلال، ولو كان جنسها مأثورا عن من سلف لم يكن شيء من ذلك، فإنهم لم يكونوا ينكرون على من أفتى باجتهاد رأيه فتيا لها مساغ في الشريعة، ولا ينكرون ما فعلته الصحابة، وإنما ذكرنا مثل هذا الكلام على استكراه شديد منا لما يشبه الغيبة فضلا عن وقيع في أعراض بعض العلم، ولكن وجوب النصيحة اضطرنا إلى أن ننبه على ما عيب على بعض المفتين من دخول في الحيل، ونحن نرجو أن يغفر الله سبحانه لمن اجتهد فأخطأ، فده كثيرا ممن يسمع كلمات العلماء الغليظة قد لا يعرف مخرجها، وكثير من الناس يرويها رواية متشف متعصب مع أنهم دائما يفعلون في الفتية أقبح مما عيب به من عيب، مع كون أولئك كانوا أعلم وأفقه وأتقى، ولو علم السبب في ذلك الكلام وهدي ولو علم السبب في هذا الكلام وهدي رشده لكان اعتباره بمن سلف يكفه عن أن يقع في أقبح مما وقع فيه أولئك، ولكن شغله بصلاح نفسه استغفارا وشكرا ولكان شغله بصلاح نفسه استغفارا وشكرا يشغله عن ذكر عيوب الناس على سبيل الاشتفاء والتعصب. وإن كثيرا من يخالف المشرقيين في مذهبهم ويرى أنه أتبع السنة والأثر وآخذ بالحديث منهم يتوسع في الحيل ويرق الدين ويرق الدين وينقض عرى الإسلام، ويقول في ذلك قريبا أو أكثر مما يحكى عنهم، حتى دب هذا الدواء إلى كثير من فقهاء الطوائف، حتى إن بعض أتباع الإمام أحمد مع أنه كان من أبعد الناس عن هذه الحيل تلطخوا بها فأدخلها بعضهم في الأيمان، وذكروا طائفة من المسائل التي هي بعينها من أشد ما أنكره الإمام أحمد على المشرقيين، وحتى اعتقد بعضهم جواز خلع اليمين وصحة نكاح المحلل إلى غير ذلك. يعني يقول يعني يقصد أنه انتسب إلى أهلي إلى الأئمة الكبار في الفروع من كان على هوى وبدع، فهم الذين توسعوا في هذا الباب، وبعض المقلد، إلى أن قال رحمه الله تعالى: واعلم أن عامة ما يبلغك من الكلمات الشديدة في بعض الفقهاء فإن أصل ذلك علة الحيل، فإن القلوب دائما تنكرها، لا سيما قلوبها الفقه والعلم والولاة والهداية، ويجدون ينبوعها من بعض المفتين فيتكلمون بالإنكار عليهم. ولهذا لما كان منشأ هذه الحيل من اليهودي صار الغاوي من المتفقه متشبها بهم، وصار أهل الحيل تعلوهم الذلة والمسكنة لمشاركتهم اليهود في بعض أخلاقهم، ثم قد استطار شرر هذه الحيل حتى دخلت في أكثر أبواب الدين وصارت معروفا، وردها منكرا عند كثير ممن لا يعرف أمور الإسلام وأصوله. وكلما رق دين بعض الناس واستخف بآيات الله سبحانه من الحكام والشروطيين والمفتين أحدث حيلة بعد حيلة. طيب نقف هنا، وأكثرها مما أجمع العلماء.